عبقرية الرسول عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصدر الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما عند خان أكبر أسباب النجاح في هذه الحياة، ويعيش الإنسان عيشة طيبة وحياة منعمة سعيدة ويسعد بهذه الحياة، من أعظم الأمور بل أعظمها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إيمانك بالله عز وجل هو الذي يجعلك تسعد في هذه الحياة وتشعر بطيب هذه الحياة وبلذة هذه الحياة، بل ما توفرت الإمكانيات والأسباب وأسباب السعادة الدنيوية ما تشعر بلذة هذه الحياة وما تشعر بهذه السعادة، وإنما سعادة وهمية كما يقال أو موهومة ظاهرية، ولكن ليست سعادة حقيقية. ولذا من جمع الأموال، ربما يجمع الأموال وربما جمع حوله الناس ما يشعر بالسعادة، يشعر بالضيق، ضيق قلبي وهموم وغموم قلق أرق. حتى هذا المؤلف هذا الكرنبي، وهذا عندنا أهل هناك في أمريكا، ويحضر معهده الرؤساء رؤساء الشركات والمدراء والوزراء والكبار رعية القوم، يحضرون هذا المعهد، وعنده في هذا المعهد عدة دورات. من هذه الدورات طريق النجاح، أو ما نسميه دع القلق وابدأ الحياة، وعنده دورة أخرى كيف تكسب الأصدقاء، وعنده دورة أخرى في كيف تكون خطيبا ناجحا، وإلا في هذا ثلاث كتب، كل كتاب يتكلم عن دورة من الدورات. وانتشرت هذه الكتب في جميع أقطار العالم في كل اللغات تقريبا، ونجح نجاحا باهرا، وكان هو فقير من أفقر الناس، ولكن استطاع من خلال هذا المعهد يكسب أموال كثيرة. ومن أشهر هذه الدورات كما سمعتم دع القلق وابدأ الحياة، حيث كيف تسعد في حياتك وكيف تنجح في حياتك وما هو طريق النجاح في الحياة. الآن أغلب الدورات الآن موجودة في النجاح في الحياة وكيف تنجح في الحياة، كلها مأخوذة من كتبهم ودوراته. هذا الرجل كيفما مات، هذا الرجل منتحرا، هو كان يعلم الناس كيف يسعد الإنسان في حياته وكيف ينجح في حياته وكيف تطيب معيشته ويستطيع يتخلص من الأرق ومن الإرهاق ومن القلق ومن الذكر في هذه الحياة ومن الهموم، ومع ذلك مات منتحرا، ما استطاع يتحمل هذا. فالإيمان بالله عز وجل غير متوفر، مع أنه في كتبه يذكر مسألة اللجوء إلى الله، هو نصراني ويشير إلى تعاليم عيسى عليه السلام، ولكن مهما كان لجوه إلى إله واحد غير لجوه إلى عدة آلهة أو إلى التكليف، وإذلك مات منتحرا هذا الرجل. كذلك هذا إلي أبي ماضي، وهو مشهور إلى أبي ماضي، ومن شعراء المهجر، وهو لبناني. على شهرته يشعر بالضياع، يشعر أنه ضاع في هذه الدنيا، ولذلك أشهر شعر له الذي قال فيه، قال: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أجزي. ما نعرف، ما عند إمام الله عز وجل. أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى لو أنا أدري ولكن لست أدري. أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا، كنت محوا أو محالا، أم تراني كنت شيئا؟ لهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري، ولماذا لست أدري؟ لست أدري. ومات عليه الوضع حائر حيران. له أصحاب يدعون إلى الهدى، أتينا نحن حيران نعيش في هذه الدنيا في هذه الحياة على ما وصل من القمة، ومع ذلك هذا وضعه وهكذا عاش هذا الرجل. من أشهر كذلك هؤلاء اللي هو يوسف الإسلام اللي كان اسمه كاف سيدنا أولي، هذا كان يعني اشتهر عمره 18 سنة، عمره 18 سنة بلغ القمة في الغناء، وبلغ القمة في الغناء توفرت له كل أمور، ثروة، شهرة، نساء، جمهور، كل الأمور توفرت له، ولكن قلب خاوي، قلب خاوي ما عنده إيمان بالله عز وجل. يقول يوميا أشرب لي بطل كامل الخمر، يوميا يقول على الشهرة يوميا أشرب بطل كامل الخمر. لما؟ يقول أني أشعر أني قد وصلت القمة وأخشى أني أسقط وليس لي متعلق، ما في أحد يتعلق فيه، أشعر كأني عايش وحدي في الحياة، علي أن أسعى لأبقى هكذا، لا يوجد منقذ حتى أتمسك بهذا المنقذ فأستمر على ما أنا عليه، ولذلك يوميا أريد أن أنسى قلق، أصاب بالقلق وبالكدر بالهم، يعني ما هو أحاسي بالضبط، فأشرب لي بطل خمر يوميا حتى ما أفكر هذا التفكير. يقول فشعرت بالحياة بأن هذه الحياة يعني حيرة، شعرت هذه الحياة وأشعر بأني أوحد، يعني وحيد فرد ما في حولي أناس يعينونني، على الجمهور الموجود وعلى الإعجاب، كل العالم معجب به، ملايين البشر معجبون به، ومع ذلك يقول أشعر بأني وحيد وأني فرد، وكنت أنظر إلى الأسفل أخشى من السقوط. يقول في يوم من الأيام أهداني أخي مصحفا، أخوي أعطاني مصحف، خل جايف عندي المصحف، ثم زرت القدس، فعندما زرت القدس أخذت أبحث بعد ذلك عن ترجمة لهذا المصحف، فوجدت ترجمة لهذا المصحف، فأخذت أقرأ. يقول بعد ذلك بدأت أشعر بالراحة، أخذت أقرأ من ترجمة المصحف، يقول أخذت أشعر بالراحة، تساؤلات كانت موجودة عندي، عندي شكوك، عندي أسئلة متعارضة، ما أستطيع أن أصل إلى حل أو إلى النتيجة، ولكني وجدت في القرآن يجيب على كل هذه التساؤلات، فشعرت بأن هناك إله لهذا الكون تلجأ إليه النفوس وتصمد إليه القلوب. قال فأسلمت وتوجهت إلى الله عز وجل وأصبح مسلمًا. هذه كذلك، هذه هنا ثروة، تقول كنت في الابتدائية كرمتني مديرة مدرسة، وكانت نصرانية مديرة مدرسة، فكرمتني لتفوقي بالرقص والغناء وقبلتني أمام البنات، ناظرة تقبلني مديرة مدرسة تقبلني أمام البنات وأنا بابتدائي، كل هذا تمهيد حتى أصل الغناء، وهيئتني تقول الفن، فأصبح بعد ذلك فنانة، أزياء فاخرة، شهرة، جوهرات، سيارات فارية، جمهور، مقابلات، صحافة، في كل وسائل الإعلام، واجهت محلات، صور في إعلانات في كل مكان. تقول لكني أشعر بالضيق وأشعر بأن الحياة سوداء أمامي، إذا رجعت البيت شعرت أن الحياة سوداء أمامي، الدنيا مسودة. تقول كانت حالتي كانت تقول لي تنصحي، تقول ما هذه السهرات الصاخبة، تفاهات، ضياع، خمر، مخدرات، جنس، تقول أشعر بضيق في الصدر الآن، تقول علينا، تقول كنت أشعر بضيق في الصدر. تزوجت، زرت بعد ذلك الكعبة، تقول عندما زرت الكعبة تقول شعرت بالأمان والراحة نحو الله عز وجل ونحو الإله. تقول فطلقت الفن، كنيسة الفن، وطلقت الفن، بدأت بعد ذلك توجهت، فشعرت بسعادة تامة بعد ما كنت في حيرة تامة، وكنت في قلق وفي أرق وفي كدر وفي هم قد غلبني. هذا المثل المغربي سيد أو سعيد زيان، وسيد زيان شهرة، شهرة وصلت، وصل قمة قصور، حياة في قصور مع كبار شخصيات، هذه حياته، جمهور نفس الشيء، مقابلة تلفزيونية قال له اسمك سعيد، قال له اسمك سعيد، فهل أنت سعيد؟ قال بل أنا سعيد أفعل، أنا ماني سعيد لكن أفعل، أبحث، أنا الآن أبحث عن السعادة أين هي، ما أستطيع الوصول إليها، فقال أبحث عن الحرف الأخير، حرف الدال، فأنا أسعى للوصول لكن ما وصلت، عن جمهور وقمة لكن ما وصلت، أبحث عن السعادة. يقول بعد ذلك فزرت أخي في بلجيكا. هيئة أخي متغيرة تماما، يعني لحية عجيب، رأيت سعادة في وجهه، حياة عائلية جميلة، حياته العائلية جميلة جدا، علاقاته مع إخوانه في الله علاقة غريبة ما وجدتها أبدا، ما وجدتها مع أهل الفن ولا مع الجمهور ولا مع أي أحد. العلاقة الأخوية اللي وجدتها عند أخي مع إخواني في الله، يقول وأنا بينهم شعرت بشعور غريب، شعور مو طبيعي، وأنا بين أخي وإخواني في الله. ما كنت عند أمي سنتين ثم تركت التمثيل بعد ذلك، تركت التمثيل حيشوه أموال وجمهور، تركت الجمهور، تركت، أريد أن أبحث عن السعادة وعن الراحة. ولذلك ضياع، إذا الإنسان ما أمن الله عز وجل يشعر بالضياع. فقال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حج مسلم قال عجل بأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا ما يحصل لغير المؤمن، لا ما يحصل هذا الحياة طيبة يا شخصي. وإذا شهر سنتين قال ما يفعل على أيدي نسجي خلوة وقت لي شهادة وتغريبي سياح وجنة في صدري. شعور بالسعادة شعور غريب عند هؤلاء الأئمة وعند هؤلاء الذين يتوجهوا إلى الله عز وجل. ولذا خبيب عندما أخذ لقتله، الآن قتل يعني خلاص انتهت حياته، الغرب يعيش من أجل الحياة، يريد أن يعيش من أجل الحياة، من أجل أي حياة، يدفع الأموال، يدفع لذلك تأمين على كل شيء، تأمين على السيارة، تأمين على البيت، تأمين صحي، تأمين على الحياة، تأمين وجود الحليب، تأمين أموال فئة التأمين، وكل بنت ما تروح فحص كامل الجسد، هذه ميكروب لا يعني تجنب هذا المصاب، لا تجنب هذا وابعث، يعني من أجل أن يعيش، لأن فقط ما عنده إلا الحياة، غير الحياة ما في، إذا انتهى ما في شيء غير هذا، ما في نصحة أخوية سعادة بجود الله، ما في هذا. عندما أخذ لقتله فقال لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شنو ممزعي، في ذات الله عز وجل لذة شفيه. عثمان عفان أراد صعب أن يذاكر عن قلبه، لا يرغب من أجل أن لا لا يرغب، ما يسمي صلاة في المنام، قال أفضل عندنا الليلة، ما الحياة، ما لا أريد هذه الحياة، حياتك ما أريدها، أريد أن أفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر. في صلاة عند الله وقال أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما نقيت. عبد الله بن حرام عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كان من القراء وغدر به وضرب من الخلف، ضرب من الخلف في الحربة، فعندما ضرب من الخلف أول ما ضرب خرجت الحربة من الصدر، قال فزت ورب الكعبة، فارد دم الآن خلاص انتهت الحياة، قال فزت ورب الكعبة، ما قال انتهت حياتي، حياتي راحت خلاص انتهى كل شيء، قال لا هذا الفوز، قال فزت ورب الكعبة، بل اللهم بلغ عنا نبيك أنا قد رضينا عنك ورضيت عنا، هذه اللذة، هذه اللذة الآن، اللهم بلغ نبيك أنا قد رضينا عنك ورضيت عنا، لذة في الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل الأحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو نستطيع أن نبلغهم ما نشعر نحن فيه من السعادة عندما قتلنا في الله عز وجل واستشهدنا في سبيل الله، فعندنا وسيلة نبلغهم أوصلهم هذا الخبر، ربنا بلغ عنا، بلغهم عنا. فسعادة شعرنا هذا اللجوء إلى الله عز وجل، إمام الله تبارك وتعالى، سعادة تامة. عمر خطاب عندما قتل وهو يحتضن قال على يد من؟ على يد مسلم مصلي، قال على يد المجوس أبي لؤلؤة، قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد مسلم، فشعر الله راح، ما قال خلاص انتهت حياتي، انتهى كل شيء، كل ما جمعت انتهى، وضع كل ما جمعته، قال لا لا ما بنيته الحمد لله الآن سألقاه، لحظة الوفاة الآن سألقاه، قال الحمد لله ما جاء القتل على يد مسلم لأن الله يطالبني يوم القيامة. ولذا الإمام الشافعي كان يقول هذا الشعر، يقول دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إلى حكم القضاء ولا تجزأ لحدثة الليالي، أنت مؤمن بالله عز وجل، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السراحة والسخاء، ولا حزن يدوم ولا سرور، الحزن ما يدوم ولا السرور يدوم، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ما في شيء يدوم. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض فقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، وإن كثرت عيونك في البرايا وسرك أن يكون لها عطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري الأعالي قط ذلة فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار يدبم آن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني ولا يزيد في الرزق العذاب، ولكن دع الأيام تفعل ما تشاء واطلب نفسك إلى حسن القضاء.
دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تر للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق القضاء، دع الأيام دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء، فما يغني عن الموت الدواء.
الجئ إلى الله عز وجل ودع الأيام تفعل ما تشاء. ولذا الإيمان بالله تبارك وتعالى هذا أعظم وأكبر أسباب السعادة. إذا أردت السعادة الحقيقية فالجئ إلى الله عز وجل وآمن بالله تبارك وتعالى، استشعر عظمة الله تبارك وتعالى، حينئذ تشعر بالسعادة. ولذا هنا إذا آمنت بالله تبارك وتعالى فمهما أصابتك المصائب هنا تستشعر بعظمة الله عز وجل. أنت لجأت إلى من؟ إلى من بيده تدبير الكون، تدبير السماوات والأرض، مو تدبير حالتك أنت، مو تدبير حالتك، هو مدبر الكون، هو اللي جعل هذه القوانين وخلق هذه القوانين وسير العالم وسير الكون، وما جعل الأمور تتعارض مع بعضها، وإنما الأمور كلها مقدرة بحكمة بالغة من الله عز وجل، حتى ما تسقط من ورقة في مكان إلا لحكمة. أوراق الشجر في الخليج تسقط بكثرة، هي تسقط فقط هذه الورقة في هذا المكان لحكمة، والورقة اللي بعدها في المكان الثاني لحكمة. المطر عندما ينزل ملايين قطرات، مليارات القطرات تنزل، الله عز وجل يجعل كل قطرة تنزل في مكان بحكمة ويراها، ما تنزل هذه القطرة ما تتجاوز المكان اللي قدره الله عز وجل لها، هذه القطرة تنزل في هذا المكان واللي تليها في هذا المكان واللي تليها ما تتجاوز المكان المقدر له لحكمة، الله يرى لحكمة قدرها لحكمة، فكل شيء لحكمة. عندما تشعر بأنك لجأت إلى عظيم وأنه مدبر الكون وأنه ما خلق هذه الأمور إلا لحكمة وإلا لمصلحة وإلا لخير، والخير بيديك والشر ليس إليك، تشعر بأنك لجأت إلى عظيم، وتصبح هذه الأمور الدنيوية أمور يعني تسقط من عين كما يقال. وأمور هينة ولا تساوي شيء مقابل اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فأنت لجأت إلى المدبر، لجأت إلى بيده كل شيء، لجأت إلى بيده الخير، فإذا لم الكلام فلا تشعر بالضيق ولا تشعر بأن هذه المصائب هي مصائب عليك، وإنما تشعر خيرات نزلت من الله عز وجل عليك، لكن في صورة مصيبة. فعليك الآن أن تقترف الخيرات، تقترف خاف بكثرة تأخذها كأنها كنوز، تأخذها وتحملها، لكن عليك أن تبحث عن هذه الخيرات في هذه المصائب، فأنت لجأت إلى عظيم. لذلك عليك أن تتلمس صفة الملك في هذه المصائب التي تراها، فما تصاب بالمصيبة من خير، هذا الخير خير فتسعد بهذا الخير، وأما المصيبة فابحث عن صفة ملك الله عز وجل وعن عظمة الله تبارك وتعالى في هذه المصيبة، ستجد عظمة الله عز وجل في المصائب، وتشعر بعظمة الله تبارك وتعالى، وتشعر بأنك لجأت إلى عظيم. فالله عز وجل أولا الأمر الأول الذي تلمسه من المصائب، إذا ما أصبت مصيبة الخير ما تفتحي، لكن المصيبة عندما تصاب بها أول شيء عليك أن تتلمسه هو صفة العظمة لله عز وجل، أنه لا يسأل عما يفعل. ربي لما أصبتني بهذا ما تسأل هذا السؤال، عليك أن تشعر بعظمة الله عز وجل، ما يجوز لك أن تسأل هذا لعظمة الله تبارك وتعالى، فتشعر بعظمة الله تبارك وتعالى، وأنه لا يسأل مثل هذا السؤال، لماذا فعلت فلين لم تفعل، قد أعرف أنا الحكمة وقد لا أعرف. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. وإذا عندما قالت الملائكة تجعل فيها، عندما الله عز وجل أخبر الملائكة بأنه سيخلق آدم سيخلق في أرض خليفة، قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. لا يسأل عما يفعل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال تتخذنا هزوا. لا يسأل الله أمرنا بهذا، سمعنا وأطعنا، استجابة سريعة. وإذا عندما الصالح بالرزق قال الله عز وجل الله ما في السماوات ما في الأرض وإن تمدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية أتى الصحابة وجثوا على بكم، قال يا رسول الله كل آية نطبقها إلا هذه الآية لا نستطيع أن نطبقها، إن تمدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حتى المخفي وعد يحاسبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رباه الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم رباه الله عز وجل في غزة أحد، أنه قال كيف يفلح القوم شجوا وجه نبيهم، قال ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال سمعنا وأطعنا، خر ساجدا لله عز وجل معظما له عابدا لله، سمعنا وأطعنا. فعندما أتى الصحابة قال هذه لا نستطيعها، وجثوا على الركب يسألون الرسول ماذا نفعل، قال سوى أن تقول كما قال بنو إسرائيل أو أصحاب الكتابين سمعنا وعصينا، قلوا سمعنا وأطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل رباه، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، ربنا اغفر لنا الأمور اللي ما نستطيعها، نستطيعها نفعلها ما نستطيعها ربنا اغفر لنا. جثوا على الركب تذلل بين يدي الله عز وجل، قلوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، اغفر لنا ما لا نستطيع وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. استجابة سريعة وإليك المصير. نزلت الآيات، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، نفس الكلمات التي قالها الصحابة الله عز وجل تكلم بها، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عز وجل ما يكلفكم هذا، أقول لا تستطيعونها لا يكلفكم الله عز وجل، رحمة إلهية لها ما كسوا عين اكتزت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ، قال الله نعم، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله نعم. هذه النتيجة عندما قال سمعنا وأطعنا، الله عز وجل أنزل رحمات كثيرة متوالية بعدما قال سمعنا وأطعنا، قال تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله نعم، النسيان لا تؤاخذنا به والخطأ لا سأخذ منه بغير متعمد، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا، قال الله نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله عز وجل استجاب لهم، عندما استجابهم الله عز وجل استجاب لهم. شاهدنا هذا لا يسأل عما يفعل، سمعنا وأطعنا. أما الأمر الثاني تتلمس صفة المنكرات لله عز وجل في المصائب، أن الله عز وجل هو المتكبر، أن الله تبارك وتعالى سبحانه هو المتكبر، فهو الملك سبحانه، فلا تشعر أنت بالعجب، أنا ما ينبغي أن أصاب بمثل هذه المصيبة، أنا فعلت وفعلت، كيف أصاب بهذه المصيبة؟ الذي له الكبر الله عز وجل هو المتكبر، أما أنت عبد بين يدي الله عز وجل، فتصابت هذه المصائب. الصحابة عندما قال في يوم الاثنين لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، أصيب ما أصيب به، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فعندنا عرفوا الآن غلب من قلة، الآن خلاص أسقط ما في أيديهم، كل العجب ذهب الآن وسقط العجب، شعروا من الضعف والذل بين يدي الله عز وجل، هن الله عز وجل نصره. النبي ناكل الأنبياء عبد المطلب، لا الصحابة تجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم، نصره الله عز وجل، سقط كل العجب هذا ذهب عند بعض الصحابة، هو يمكن الصحابة عند بعض الصحابة، ومع هذا تربية إلهية للصحابة رضي الله تعالى عنهم. عندما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذا العلم أنا حصلت وصلت إلى هذا وحصلت على هذه الأموال، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون. العظمة لله، يعني الكبر لله عز وجل، والعظمة لله والجبروت لله، مو لك. قال إنما أوتيت على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصره من دون الله وما كان منتصر.
قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.
خرج يا قوم في زينته في عظمة من كل عظم قارون كلي، يا ليت لنا، يا ليت من قلب، خرج الكلام فيه تأوه نقل الناس عموم الناس، قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ما هذا عظم، إنه لذو حظ عظيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم فئة ينصرهم من دونه وما كانوا منتصرين. العظمة لله لا لقى ولا لهذا الملك. لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ما لقى الله عز وجل، قال فرعون أنا ربكم الأعلى، كلمة الأولى ربكم، كلمة الثانية الأعلى، قال الله عز وجل فأخذه الله نكال الآخرة، آخر كلمة قوله الأعلى أصبح في أسفل سافلين، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك العبرة لمن يخشى. لما قال قوم عاد من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكان لآياتنا يجحدون.
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، قوة من قوة أمريكا الآن، كانت عندهم قواعد عسكرية في كل مكان، الله عز وجل قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما خلق مثل قوم عاد بقوة، أهلكهم الله عز وجل صيحة واحدة نفخة ملك انتهى. ريح صرصر، أرسلنا ريحا صرصرا في أيام النحسات فيذيقهم عذاب الخزي في الدنيا والعذاب الآخر في أخزى وهم لا ينسون. ما أشد منا قوة العظم لله والكبر لله تبارك وتعالى. فتتلمس صفة الكبر والكبرياء والعظمة والملك والجبروت لله عز وجل في هذه المصيبة التي أصبت بها. ثم انظر إلى نفسك، ربما فعلت ما لم يؤذن لك في ملك الله، كيف تصرف؟ أنت عبد في ملك الله، كيف يتصرف العبد في ملك سيده بلا أذنه؟ كيف يتصرف بلا أذنه؟ فأنت ظاهر تصرف بلا أذن الله عز وجل في ملكه، ولذلك أتاك هذه المصيبة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. الله عز وجل عندما ذنون يونس دعا قومه، ما استجاب له قومه، فتوقع العقوبة ودعا عليه بالعقوبة، فعندما أتت العقوبة آمن وعلن الإيمان، فالله عز وجل رفع عنهم العقوبة. غضب يونس على قومه، كيف يعني ما يعاقبون؟ لما رأوا العقوبة آمنوا، فترك قومه وذهب. الله عز وجل قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. كيف يذهب دون إذن الله عز وجل؟ كيف يخرج من قومه؟ فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه. هم استجابوا لله، حققوا المراد، آمنوا، تحقق الإيمان الآن. من لحظة الغرغرة تحقق الإيمان الآن قبل أن يأتي العذاب. فلماذا يتضايق من أجل هذا؟ سنربي يونس فألقي في بطن الحوت. الآن يونس تصرف بلا إذن الله عز وجل عندما خرج، عندما خرج من قريته بلا إذن الله تبارك وتعالى. عندما أصبح في بطن الحوت كان ممكن ينتهي يونس الآن، خلاص انتهي يونس من الحياة هذه، هذا متوقع. لكن أخذ يسبح، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن علمت يا نبي الله بأن بتسبيحك ستكون نجاة، ونجيناك بتسبيحك، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فبتسبيحك وبرجوعك الله عز وجل نجوت، هم بتسبيحهم نجوا. فلماذا أنت غضبت؟ كيف تصرف في ملك الله بلا إذن الله تبارك وتعالى؟ أنت في ملك عظيم، في ملك ملك الملوك، لا تتصرف إلا بإذن الله عز وجل. عظمة لله كبرياء. نوح عليه السلام عندما الله عز وجل ما نجبنه قال ربي إما لي من أهلي. نوح 950 سنة ويدعو إلى الله عز وجل، استهزاء وسخرية وضرب وإيذاء وتعالي على نوح. عظمة لله كبرياء. نوح عليه السلام عندما الله عز وجل ما نجبنه قال ربي إما لي من أهلي. نوح 950 سنة ويدعو إلى الله عز وجل، استهزاء وسخرية وضرب وإيذاء وتعالي على نوح. احنا واحد ما يتحمل فينا 10 سنوات ولا 20 سنه يدخل الديوانيه ويحكون عليه، والديوانيه الثانيه ما يدخلها بعد يوم يومين، هذا هو 10 سنين 20 100 200 950 سنه هو يدعو، واستهزاء وضحك وسخريه واستهزاء، وكل مولود ياتي يكبر ثم يستهزئ به، يعني امه كانها ما لها فايده. ربي لا تدع على الارض من كان نبيا انك ان تذرهم يضلوا عباده ولا يملوا الا فاجر كفاره، ما يملوا مولود الا ثم عمل مع نوح 8 وقيل 12 واحد 56 سنه ما عمل عليه 8 وهو يسعد ويشفي، يعني عمره كم الان؟ اهلك الله عز وجل قومه، كم عمره الان؟ بعد عمره 40 سنه ومكث 59 سنه، يعني عمره 990 سنه. واحد لو عمره 70 سنه ودعا الله عز وجل وتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. كنت تسمع فيه شايخ مسجد ابن تيمية كبير في السن، يمكن حتى قطعت رجله وكذا، فكان صلاة الفجر كنت أحيانا صلاة الفجر هناك أجي بعد الصلاة أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، شعور مو طبيعي. ممكن الرجل كبير في السن ويدعو الله عز وجل يتذلل بهذا الذل بين يدي الملك، تشعر بخضوع وبعبوديتك لله عز وجل عندما تسمع هذا الرجل الكبير. عمره كم؟ 70 سنة 80 سنة؟ نوح عمره 90 سنة عندما دعا الله عز وجل، قال ربي نبني من أهلي، وبعد تعب وبعد يعني كما يقول بعد شقه وشقاء من قومه لا من الله عز وجل، قال ربي نبني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا الدعاء دعوتني من أجل ابنك، هذا عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. بعد كل السنة الرسيدة الآن صرت من السنة فعلت وآخرتي ما سمع هذا من الله عز وجل هذا الخطاب، خر من الله تبارك وتعالى بتذليل، قال ربي بصوت ضعيف ذليل عبد مربوط، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي، أنا غلطان، أنا غلطان، إني أعوذ بك أن أسألك، قال أنا سألت من أجلك، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين.
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
رب ارحمني أن أهدي برحمتك. أنا السؤال فقط عظيم، أنت تتعارف مع ملك، مع جبار السماوات والأرض، ما تكون بالطريقة هذه. ربي منا ولنا وهذا من الأهل، ما في. صرفت بلا إذن الله عز وجل كتلك هذا. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا، وأسأل الله عز وجل السلامة. شاهد من هذا هذه النقطة الثالثة، تشعر بعظمة الله عز وجل، بأن الكبر لله والعظمة لله في هذه المصائب. عندنا يفعل الإنسان ما لم يأذن به الله في ملكه، أو يخالف أمر الله عز وجل، أو يقع في معصية، مثل ما حصل الصحابي غزوة أحد، عندما أخبر الله عز وجل هم مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مهاجرين، مهاجرون الأنصار، أفضل الخلق، أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أفضل أصحاب الأنبياء، كبار المهاجرين، كبار الأنصار معه، ومع هذا عندما حصل معصية النكبة حصلت للمسلمين. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم فيها قسم أنها قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، لكن حصلت المعصية فكانت هذه النتيجة. فالله عز وجل يرفع ويخفض ما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالإنسان يشعر بأنه عبد ضعيف في هذا الموت، تتلمس صفة الموت لله عز وجل، تشعر أنك عبد ضعيف لا تستطيع أن ترد أمر الملك. إذا أتى أمر الله عز وجل وأتى قدر الله ما تستطيع، مهد أن تسأل الله لمن، ما تستطيع أن ترد كذلك هذا الأمر. تستطيع أن ترد، إن كنت تدعي لك القدرة فعليك أن ترد قدر الله عز وجل، ما تستطيع أن ترد قدر الله عز وجل. ولا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نزلك مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، فتلجأ إلى الله عز وجل. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يصيبها من يشاء سبحانه، عظما لله تبارك وتعالى. تستطيع أن ترد هذا الأمر؟ هذا أمر قدري وهذا القدر، ما تستطيع. فإن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وممكن بأمر من الله عز وجل إهلاك أمم بأكملها، صيحة ملك أهلكت قوم ثمود، ريح أهلكت قوم عام، قوم نوح غرق في يوم واحد انتهى كل شيء، قوم لوط في لحظة رعم جليل ثم نكسوا، فرأت في موجة أتت على قوم، موجة واحدة أهلكت 5000 شخص، موجة واحدة. أمر الله عز وجل هاي الموجة ترى موجة واحدة أرض 5000 شخص. زلزال في خراسان في 10 ثواني أهلك 16,000 شخص، 10 ثواني خراسان أهلك 16,000. عظم لله عز وجل. تستطيع ترد هذه العظمة؟ في شيراز 72 أتى زلزال أهلك 25,000 شخص، اختفت قرى بأكملها، فقط زلزال الأحراث انتهت قرى بأكملها 25,000. سأحد أن يرد قدر الله عز وجل العظمة لله تبارك وتعالى. لشبونه أسبانيين في سنة 1755 في 6 دقائق 30,000 شخص انتهوا، تأتي القرية تراها أطلال، 30,000 شخص، 30,000 انتهوا في 6 دقائق، ما يحتاج إلى سنوات، 30,000 في 6 دقائق ايش انتهى؟ أطلال أصبحت في المدينة. في جزء الهند الشرقية سنة 1883 رأوا دخانة فقط أتت وغطتهم دخانة، الدخانة هذه أتت وغطتهم في لحظة، مات 100,000 شخص، الله عز وجل أمات وأهلك 100,000 شخص فقط، دخانة غطتهم وكل شيء انتهى. حصل زلزال ثم حصل إعصار ثم أتت موجة في سنة 1970 في يوم واحد أهلكت ما بين 200,000 شخص إلى 400,000 شخص، 200,000 إلى 400,000 في يوم واحد بإعصار، أتت موجة وأهلكت. هل يستطيع أحد أن يرد أمر الله عز وجل؟ ما يستطيع. في نيكاراغوا في سنة 72 زلزال أهلك 300,000 شخص. الصين في سنة 77 هزة أرضية أهلكت 665,000، هزة أهلكت 665,000، أصبح كلهم تحت الأنقاض. وفي الصين سنة 1566 حصل زلزال وأهلك 830,000 شخص، يعني 1,000,000 زلزال فقط. أمر الله عز وجل الأرض تزلزل، زلزلت تقريبا 830,000. وفي الصين القرية الشنسي سنة 1556 هم عمال الأصنام، أتى زلزال وأهلك 8,000,000 شخص، أمر إلهي، تشعر بعظمة الله عز وجل، وأنا عبد ضعيف مربوط ما بيده شيء، 8,000,000. في إيطاليا لما حصل بركان في زور قال أشهر البراكين، الناس هاي سنة 79 الناس في الخارج تحرك كذا، أصبحت هذا البركان حمم أتت وغطت الناس، فأصبحت كلها 30، واحد يتحرك، واحد شعره طايف، واحد توبه طايف، لا واحد بياخ، واحد رافع إيده، واحد كأنك ترى 30 منحوسة جثث متحجرة، حتى ترى تعبير الوجه، واحد يضحك، واحد متعجب، ترى تعبيرات الوجه طبيعية، حتى تسريحة الشعر والملابس مثل ما هي، أمر من الله عز وجل، فتشعر بعظمة الله عز وجل، عبد مربوب، تتلمس صفة الملك لله عز وجل في هذه المصائب، وتعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك. فعندنا ترى تقول الحمد لله أكرمني الله عز وجل لم أصب بهذه المصيبة، عندما تعرف هول هذه المصيبة، وعندما يبقى أثر هذه المصيبة عليك تتذكر هذه المصيبة وتقول الحمد لله الله عز وجل نجاني منها، وتشكر الله عز وجل على زوالها، وتشكر الله عز وجل أنها لم تتكرر، وتشكر الله عز وجل أن باقي النعم التي عندك ما أصيبت بهذه المصيبة، وتشكر الله عز وجل أن يعتبر الناس بك، فتعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك، وتشعر بأنك عبد للملك الجبار. عندما تختار أنت يكون لك دور في كيف، عندما تصبر على هذه المصيبة، عبادة اختيارية من وراء المصيبة، عندما تصبر بشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن الله معك والله يحب الصابرين، وتذلل تذللا اختياريا لله عز وجل، غير الصبر عن التذلل، لا شيء أحب إلى الله عز وجل من هذا التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، وتنكسر وتخبأ وتفتقد إلى الله عز وجل بين يديه، وتضرع إلى الله عز وجل بالسجود، هذا أفضل ما يفعله العبد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ينال عن بعد ذلك أرفع المقامات عند الله عز وجل كما حصل لآدم لما أصيب هذا المصيبة وأخرج من الجنة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الله عز وجل فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتكون عبادة اختيارية عندما تحل المصيبة تذل بين يدي الله عز وجل، عندما نوح تذل بين يدي الله عز وجل، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون خاسرين، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم طرد من قبل أهل الطائف، قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب وكلته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسط لي. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة، أي حل لي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى عاتبني ربي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فألقى بنفسه عند الكعبة عند الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم تذلل بين يدي الله وافتقر إلى الله، فأتاه جبريل فأسرى به إلى بيت المقدس وقدمه على الأنبياء مراضاة، قدمه على الأنبياء فصلى بالأنبياء: أنت إمام المتقين وإمام الأنبياء. ثم عرج به إلى السماء ووصل عند سدرة المنتهى، كلمه الله عز وجل. هذا في الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، تفتقر إلى الله عز وجل افتقارا كاملا. هنا هذا تذلل، تذلل اختياري عند وقوع المصائب. ثم عند الأدعية الكثيرة عند حلول المصائب: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني عن صفاتي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أدعية كثيرة تقولها، وكانت تستشعر رحمة الله عز وجل، وأن رحمته غلبت غضبه، أن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه. موسى عليه السلام عندما قيل أراد الله عز وجل أن يورث قارون، وكان قارون قد دعا على موسى بعض الدعاءات، دعا موسى الله عز وجل على قارون، فالله عز وجل قال لموسى: ادعو علي أستجب لك. فدعا موسى غير على قارون، قال: اللهم اهلك، فأخذت الأرض الآن تدلع قارون جزئين طيل إلى يعني إلى كعبين. فقال أخذ يستغيث قارون بموسى، قال: اللهم اهلك، قال حتى وصلت إلى الركب. فأخذ يستغيث موسى: يا موسى، قال: اللهم اهلك، إلى أن وصل إلى الحوض، قال: اللهم اهلك إلى ثديي، اللهم اهلك إلى عاتقاء، اللهم اهلك إلى أن ابتلعته الأرض. فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى، لو سألني لاستجبت له، لو استغاث بي كما استغاث بك لاستجبت له. رحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى غضبه. جبريل وفرعون، عندما فرعون أدرك أراد يدرك موسى مع أصحابه مع بني إسرائيل، فأدركه غرض فطاه الموت الآن من كل ناحية. في حديث تلمذي يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فكنت آخذ أنا الطين فأجعله في فم فرعون لئلا تدركه رحمة الله عز وجل، أخشى أن يطلب الله عز وجل هذه اللحظة فتدركه الرحمة. لحظة يقول رحمة الله عز وجل رحمة المخلوق، قال: رحمة الله عز وجل غلبت غضبه. يعلم جبريل أن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه. نباش القبور، كان عندي في القبور يأخذ الأسفان يبيع الأسفان ولا كذا، عندما مات قال: لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. جمعه الله عز وجل، ما حملت على هذا، قال: خشيتك، قال: قد غفرت لك، غفرت لك. وإن كان إلهي الناس ما عمل خيرا قط، قال: أنا أولى بذلك منك، أنت تيسر الناس، أنا أولى بذلك منك. فيسر الله عز وجل له. النبي صلى الله عليه ذكر ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب الله عز وجل، تاب الله عز وجل عليه. وهذه المرأة التي كانت في الغزو وأسرت أصبحت سبيل من السبايا وفقدت رضيعها، كلما رأت رضيع رضيع أخذت ولمت إلى صدرها، هذا طبيعة المحب، لمت إلى صدرها قائلها كل واحد من ولدها يرضى يرضى، رأت مو ولدها تركت، ثم ذهبت إلى أخذ ظلمت ابنها، خاص مغير سكرانها كما يقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون هذه ملقية بابنها؟ لو وجد ابنها أتلقيه في النار؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما أظن تلقيه في النار ولدها، لو وجدت لا يمكن. قال: الله أرحم بعباده من هذه ابنه، الله أرحم بعبده من هذه ابنه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة الله عز وجل سبحانه غالبة، ولذا تتلمس رحمة الله عز وجل في هذه المصائب. يعني كيف تتلمس رحمة الله عز وجل في هذه المصائب؟ إن ترى المصيبة التي أصبت بها الآن هي ألطف من المصيبة الحقيقية، كان ممكن تصاب المصيبة أعظم منها، لكن الله عز وجل أصابك هذا المصيب بشكل ألطف. مثال ذلك: شاب في الرياض يقول توجه من الدمام إلى الرياض، وعنده أخوات، يقول في الطريق كنت أشغل موسيقى وأنا رايح من الدمام إلى الرياض، وأسرع وأشغل موسيقى وعالي موسيقى. فكانت أختي واحدة منهم دينة كانت تعترض، قالت: هذه موسيقى سكر، قلت لها: أستهزئ بها، أستهزئ بها، وأنا أستهزئ، وكنت أسير بسرعة هائلة، فانفجرت العجلة، يعني طاير انفجر من قلب السيارة، من اللي مات إيه اللي ماتت واحدة. أقول هنا لما رأيت رأيت ماتت أمامي، قلت: الحمد لله اللي ماتت في هاللحظة، رميت كيف أكون. فتبدي الله عز وجل وأصبح داعي من دعاته، أتت المصيبة، لكن ألطف من المصيبة الحقيقية لو أنه هو أصيب بها ومات على الوضع، لكان أمره الله عز وجل أعلم به. لكن حصلت مصيبة أن الداعية العابدة هي التي ماتت على إنكار المنكر، فأكرمها الله عز وجل بهذه النهاية أنها ماتت على الطاعة. وهو كان يمتع المعصية لكن الله عز وجل فترى بأن المصيبة حلمت بشكل أكبر لو حدث حقيقيا لك بشكل أعظم. الله عز وجل بعد كذلك استيقظ من النوم شوف طيارة طارت عنه وتأسف وقول لك مصيبة أصابت بعد فترة سنة الطيارة سقطت الحمد لله أصابتني مصيبة اني طارت عنه لكن الحمد لله ما كنت فيها يموت. وهذا ملاحظة قصة البحرين الطيارة اللي سقطت في البحرين راح من مصر واحد حب يلحق الطيارة ما دخله تأخر عنها وطار الطيارة صارت البحرين الحمد لله ما كان فيه كان في مصر إلى البحرين فهذه المصيبة بشكل ألطف تقول الحمد لله من حضرتك المصيبة بشكل ألطف. وأحيانا تكون هذه المصيبة هي صورة لتوقيتك من الصعاب الكبرى تحصل لك مصيبة اعلم أن هذه المصيبة التي حصلت لك هي تمهيد لما سيحصل لك بعد ذلك فتكون هذه المصيبة الصغيرة ممكن لك من المصيبة الكبرى. كيف؟ مرة قالت قصة واحد وكنت أنا أمشي في السيارة وكنت صاحب نجول فسقطت السيارة في السرعة وتهشم الزجاج الأمامي وبعد ذلك مرت الأيام وكنت أسير على جسر كنت أمشي بالسيارة وصارت في السرعة فتهشم الزجاج طلعت هو بعدين كنت أمشي على الجسر بأقصى سرعة وكان في طفل يجري حاولت أن أتجاوز الطفل حتى ما أصيب الطفل هذا فخرجت خارج الجسر فإذا أنا داخل البحر في منتصف البحر أنا في منتصف البحر الآن حولي كل ما أريد الخروج ما أستطيع خاصة الضغط من كل ناحية الضغط من كل ناحية أفتح الباب ما ينفتح بالإضافة أن الباب يتعور وكذا خلاص أخذت الهلاك غرق خلاص ما يمكن ناحية علي بتنفس ما فيه غرق فتذكرت بأن الزجاج الأمامي منكسر وما صلحت الزجاج الأمامي فخرجت الزجاج الأمامي من خلال الكسرة إلى أن خرجت للخارج. فالمصيبة الأولى كان سبب لإنقاذه المصيبة الثانية وإلا كان يموت لو ما أخذت المصيبة الأولى لمات. فإذا يعني بأن المصيبة الأولى هي تمهيد لإنقاذه المصيبة الأخرى التي ربما سيصاب بها مثل القصة. فأما السبيل فكانت المساكين يعملون في البحر أصيب مصيبة أن اقتلع أسهابه وخرقها الخبر من أجل ماذا؟ لإنقاذ المصيبة الكبرى لئلا تؤخذ سفينتهم. موسى عليه السلام عندما نسيت أمه أن تربط السفينة اللي هي صندوق موسى كان مصيبة راح بيت الأرض لكن بحال كانت مقدمة لإنقاذ المصيبة الكبرى بل لمصلحة كبرى حتى يتربي في بيت فرعون فأصبح محبوبا على مستوى مصر. ثم النظرة الثالثة للمصائب نكتشف أن المصيبة فيها مصلحة كبرى لك هذه المصيبة مثل قصة هداية هذا فاخر تقول انتقلت من مرض إلى مرض وهي مشهورة مثل مشهورة انتقلت من مرض إلى مرض من مرض إلى مرض ثم بعد ذلك حملت وعند الولادة المشينة سدت الرحم ونزف حصل لي نزيف نفس اللحظة حصلتني جلطة في الرجل وآلام في الظهر وحصل لي هبوط حاد في الضغط الآلة طب يكون توقعوا الوفاة فقلت لا إله إلا الله وبكيت بكاء الوفاة خد ذكرت سوى بحياتي ما هي المصائب اللي سويتها ممثل عنا مصائب جرائم فعادت لي حياة مرة أخرى أصبح عمر جديد تبت إلى الله عز وجل فكانت تبت إلى الله مصيبة كبرى لكن بحقها أنقذتها فيها مصلحة عظمى جدا موسى قتل الفرعون كانت فيها مصلحة كبرى وربما هذه المصيبة تقود لحلول كبيرة جدا فقبال المسلمين للماء مصيبة لكن حققت في حدود كبيرة جدا اللي هو نزول آية التيمم كثرة قتل القراء هذه مصيبة عظمى لكن قالت في حدود كبيرة جدا بحيث جمع القرآن اختلاف المسلمين في القراءات وكان يقتسم على هذا وكان يكفي بعضهم بعضا أدى إلى مصلحة كبرى اللي هو جمع على مصحف واحد وهو مصحف عثمان رضي الله تعالى الشاهد من هذا يمكن يعني مرت علينا كثرة من المصائب هي أسباب النجاح لأن المصيبة في حقه تؤدي إلى مصلحة أعظم ومصلحة كبرى. فإذا حقيقة الإيمان بالله عز وجل أكبر أسباب النجاح والإيمان بالله تبارك وتعالى وكذلك أن تتهمس صفة الملك في المصائب التي تصاب بها. ثم النقطة الأخيرة وهي مسألة التوكل وهذه أذكرها بإيجاز لا أتوسع فيها ولكن مسألة التوكل الإنسان عندما يتوكل على الله عز وجل كيف يشعر بسعادة الحياة النقطة الأولى قد هي تكثر من نقاط لكن أوجزها. النقطة الأولى أن تستشعر صفات الله عز وجل وتقرأ في صفات الله وتبحث في صفات الله عز وجل، لأن تقرأ أن الله هو الملك وله القدرة الكاملة وله العلم الكامل وهو الرحمن وهو الحليم وهو ملك الملوك، وكل الأمور هذه إذا تشعر بأنك إذا لجأت إليه لجأت إلى عظيم، لجأت إلى سند تستند إليه ويعينك في تحقيق كل المراد، ما في شيء يقف أمامه لما تشعر هذه القدرة العظيمة لله عز وجل. هذه النقطة الأولى من التوكل. ثم النقطة الثانية أن توحد الله عز وجل. كفار قريش إذا وحدوا الله عز وجل وعدنا نجيهم، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجتنا بقدر أردتم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. الشاهد من هذا أن وحد الله عز وجل هذه المثلة الثانية لتحقيق التوكل، أول تعرف على صفات الله ثم وحد الله عز وجل، ثم بعد ذلك ابذل الأسباب، ابذل الأسباب المادية مثل غزة بدر، تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، ومريم الله عز وجل قال لمريم هزي إليك بجذع النخلة وهي امرأة ضعيفة والنخلة ما يهزها إلا عشرة، ألم ترى أن الله قال لمريم هزي إليك بجذع يساقط الرطب، الرطب ولو شاء الله لأدنى جذع من غير هز ولكن لكل شيء سبب، فممكن الله عز وجل يهزي نزل عمل الرطب وخلاص انتهي لكن لأبدل السبب. فتبدل الأسباب، بدلت الأسباب كافيوز بدل صاحب بدل الأسباب، هذه أسباب المادية، وهناك أسباب أخرى وهي مسألة الدعاء، تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، وهذا من أكبر الأسباب، من أكبر الأسباب تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، يعني أمور غير متوقعة تحصل خلال تدعو الله عز وجل خاصة الثلث الأخير من الليل، والله أمور تشعر بعيدة في المنام لكن الله عز وجل حطها بطريقة غير طبيعية، ادعو الله عز وجل وهذا من أكبر الأسباب. ويعني يمكن سمعت أكثر مرة قصة بس نعرفي وقصص أخرى كذلك من واحد إلى واحد، قصة هي قصة أن يعني شيء غير طبيعي الله عز وجل يحقق مرادك. كذلك يعني أذكر من الأمور هاي اللي أذكر كانت بيني وبين واحد يعني نوع من الجفة، هاي كنت يمكن تطالع ثانوي وصارت يعني جفة يمكن، وكنا يعني على قسم متصقين مع بعضنا لكن جفة من أسبوعين في التسالي شعرت بكدر، أسبوعين في التسالي بكدر، وأذكر ذاك يوم صلاة العصر جعلتني حديث نقول هذا، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته بك او علمت احدا من خلقك او استعثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران رجيع قلبي ونور صدري وجاء حزني ولهاب همي. هذا في صلاه العصر في المسجد مسجد الفارس الفاتح، رجعت البيت دعوت الدعاء هذا، انتهيت من الدعاء ولما انتهيت خالد يقول لي ترى واحد من طرف برا، رحت الى صاحبي هذا اللي صارت بين بين مشكلة ما توقعت، يعني ثلاثة أسابيع الوضع هذا ما بين أسبوع ثلاثة أسابيع ما محلك المشكلة، حسيت إن المشكلة مني بي أثر هو بعد أول ما دعست على طول خلال أسابيع بل انتهيت من الدعاء وإذا على طول عند الباب طق الباب شو الأمر من الله عز وجل. ولذلك هاي نقطة ثالثة بدل الأسباب مادية وأكبر الأسباب الدعاء خاصة في الثلث الأخير من الليل، أنا بسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاء يعني أكثرهم إجابة قال لك ثلث الأخير من الليل حديث الترمذي. النقطة الرابعة الآن هاي الأسباب اللي بيدك في أسباب مهي بيدك، هاي فوضها إلى الله عز وجل، فوضها إلى الله تبارك وتعالى، أسباب مهي بيدي أنا أبدو الأسباب اللي بيدي أنا بيدي يفوضها إلى الله تبارك وتعالى، مثل غزوة الخندق مهي بيد الصحابة بدل الأسباب اللي بيدهم حفروا الخندق وكيف تجهزوا، لكن أسباب مهي بيدهم كيف يدفعون كفار قريش مع هذه الأمة التي اجتمعت عليهم. قصة هذا عبد الله بن سالم قال اللهم اكفيني بما شئت، أمور خارجية فالله على الكفاة أغرقهم تزلزل بهم الجبل وسقطه ورجع مرة أخرى، هذا قصة أصحاب الخدود. فالأسباب اللي مهدي لك فوضها إلى الله عز وجل، فيها أسباب كثيرة فوضها إلى الله عز وجل مهدي لك. الأمر الخامس يكون قلب متعلق بالله، القلب لا يتعلق بالأسباب، ها صار وتحقق النتائج وما تحققت لما قلبك لا يحاسي، لا تحاسي قلبك يتعلق بالله عز وجل، الجواب يتعلق بالأسباب لكن القلب يتعلق بالله تبارك وتعالى. مثل ما يقول طيب يمكنك تكون على رأس قلعة وهذه حمحة القلب ما عارف شو يكون، أنت مرتاح يقول مثل ما قال يقولك واحد والله تفضل واحد يقول خلاص تفضل أجداني يقول أخي الطريق لو فلان تصل أجداني إلى مكاني لأن في الطريق وناس يسرقون تخشى أن أسرق العشرة هذه قال شوف الدينار تسرق إذا سرق دينار واحد من عشرة أعطيك من قبل أمين لو سرقت عشرة دينار أعطيك ألف إذا أنت راح تحاتي راح يقول والله أخاف أن أنسرق أو أسرق قلنا هذا يسرقوني تشعر بالارتياح هذا يسرق ولا ما يضر وحصل على ألف قال هنا الراحة القلبية القلب في الذي يتعلق بالله أما الجراح تتعلق بالأسرار هذه النقطة الخامسة السادسة تحسن الظن بالله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي يقول الله عز وجل إن حسن فحسن وإن سيء فسيء إن ظن ظن حسن سيأتيه فتأتيه النتيجة الحسن وإن ظن ظن سيء فيأتيه النتيجة السيئة حدث لك عندما أميت عائشة رضي الله عنها بالزنا قالت والله أعلم بأن الله عز وجل سيبرئني أعلم والله أن الله عز وجل سيبرئني لكن تظن بأن رؤيتها تبرأها الله عز وجل بالآلاف أحسنت الظن بالله عز وجل فالله عز وجل كان عند حسن ظنه إذن هذه النقطة السادسة حسن الظن بالله التعرف على صفات الله ولذلك أهل السنة والجماعة لا نرجو من أسماء الصفات في إثباتها شيء ثاني التوحيد شيء ثالث بذل الأسباب شيء الرابع أسباب اللي ما تستطيع أن تبذلها تفوضها إلى الله خامس حسن الظن بالله السادس قلب يتعلق بالله عز وجل يتعلق بالأسباب النقطة السابعة تأثير الأسباب فوضها إلى الله عز وجل أنت أمر ليس سبب لكن هل سبب يأثر لما يأثر شرط ما هل ما يرضى لما يرضى احتمال ما ترتوي احتمال تكلم كلام حتى يرضى فلان عنك ما يرضى عنك أنت بذلك الأسباب أكد أنه تشبع ما رجل جامع أهله لعله يتيم الولد ما يتيم المولود يبدو السبب لكن تحقيق نتائج السبب وثمرات السبب فوضها إلى الله عز وجل هذه الآن النقطة السابعة النقطة الثامنة النتائج تكون معلقة بالقدر أنت من مسؤول عن النتائج وإنما النتائج تعلقها بالقدر ثم بعد ذلك تستسلم النقطة الثامنة تستسلم للنتائج قبل أن تنزل هذا يسمى الرضا قبل النزول وهو يسمى الاستسلام تستسلم للنتائج قبل أن تنزل أنا راضي بما سيقسمه الله عز وجل لي اللي قبل لي أنا راضي قبل النزول الآن بدأت كل شيء الآن تقول أنا راضي كل شيء قبل أن تنزل النتيجة وهذا ما حصل لأم سلمة عندما مات أبو زرع قال في واحد أفضل من أبي سلمة من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما في أفضل من أبي سلمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من اللهم يراجع إلى أصيب مصيبة من اللهم يراجعون اللهم أجرني في مصيبتي وخذوا في خير من أين أخلف الله خيرا منها أحسنت الظن بالله عز وجل وقالت قالت لي يحصل بأن راضي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الباب يخطبها استسلام قبل نزول النتائج فالله يحقق المراد ثم النقطة التاسعة هو الرضا بقضاء الله بعد النزول قبل أن تستسلم ثم ترضى بعد النزول بعد نزول القدر ودعاء الاستخارة كما يقول القيم يجمع كل الأمور التسعة إلى العز على الاستخارة لجوء إلى الله عز التوحيد أسماء اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك علم وقدرة أسماء الصفات توحيد بل الأسباب الدعاء أسباب الهدي فوضها إلى الله عز وجل تحقيق النتائج فوضها إلى الله عز وجل نتائج بالقدر أنت من تسأل عن النتائج تحسن ظن بالله عز وجل تستسلم قبل النزول تستسلم بعد النزول وكذلك وأنت تحسن ظن بالله عز وجل وإذا كان في واحد شيء طبيعته على سجيته يقول أنا ما استفدت من شيء ما حصل لي شيء على طول جئت إلى الملك قال لي ملك ملك الملك الفول ما حصل لي شيء على طول جئت يقول ذاك اليوم كنت ويذكر القصة يقصر ذاك كنت مع أبنائي وكنا في البر وضباب ما ضباب وضيأت جماعتي وضيأت جماعتي ما أدلهم كنت أقول يا ويا كل واحد ينزل يا تيمن صلى الله عز وجل الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم ايوه ركب السيارة ركب السيارة مشيت يقول أنا عندي عاطل يقول من حادثة يا حادثة ومن حادثة يا حادثة على طول أرجع مباشرة إلى الله عز وجل أبدأ أسباب المدينين أرجع وأعلم بأن الله عز وجل راح يحقق لي الأمر الطيب الأمر كله خير والله يقول ما يقول شيء أمامي لأني ألجأ إلى ملك الملوك توكل تام على الله عز وجل يبدأ الأسباب هذا التوكل هذا النجاح في الحياة إذن أكبر أسباب النجاح هو الإيمان بالله عز وجل التوكل على الله عز وجل دعاء الله تبارك وتعالى بل هذه الأمور حتى تحقق النتائج والحمد لله رب العالمين